ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع موضوع تحت عنوان آداب المجالس. آداب المجالس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هذه الآية يؤدبنا الله عز وجل فيها بآداب المجالس. والأدب الأول في آداب المجالس ألا يخلو مجلس لنا أبدا من ذكر الله عز وجل، ومن الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. النهي الشديد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن تخلو مجالسنا من ذكر الله عز وجل، حتى أنه قال، والحديث رواه أحمد ورواه أبو داود والترمذي وقال الألباني حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. أي مجلس نجلس فيه نتجاذب فيه أطراف الحديث، ولا نذكر فيه رب العالمين، ولا نصلي فيه على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا قام أهل هذه المجلس كأنهم قاموا عن جيفة حمار، كأنهم كانوا يأكلون لحما منتنا لجيفة من جيف الحمير، وكان هذا المجلس عليهم في الآخرة ترى، يعني وبال وخزي وحسرة. ليه طيب؟ ليه النبي قال هذا الكلام الشديد في شأن مجلس لا يذكر فيه رب العالمين؟ الجواب: لأن أكثر كلام الناس لا خير فيه إلا ما استثناه الشرع. الكثرة الكاثرة من كلام الناس لا خير فيها إلا ما استثناه الشرع. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. غالب الكلام لا خير فيه، مجالس فيها قيل وقال وغيبة ونميمة، قيل وقال وغيبة ونميمة وفضول كلام، فلان باع، فلان اشترى، فلانة تزوجت، فلانة تطلقت. أكثر كلام الناس لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي مقابل هذه المجالس التي لا يحبها الله والتي لا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، هناك مجالس يحبها الله ويثني على أهلها وتهوي إليها الملائكة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا حديثا غاية في الروعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. ملائكة تطوف في الأرض، تسيح في الأرض، تلتمس مجالس الخير التي يذكر فيها رب العالمين ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويؤمر فيها بالإصلاح بين الناس ويذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ويتلى فيها القرآن ويعلم فيها الإيمان. إذا وجدت الملائكة مجلسا من هذه المجالس تنادت فيما بينها: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، يقولون: يا رب، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول سبحانه: فهل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وتسبيحا. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: فهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: فمما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول سبحانه: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول سبحانه: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا يا رب. فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. واحد جلس في هذا المجلس الطيب لمصلحة، إنما جاء لحاجة. فيقول الرب الكريم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله! إذا الأدب الأول من آداب المجالس ألا يخلو لنا مجلس من ذكر الله عز وجل، من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس التي يذكر فيها رب العالمين، الله يحب أهلها ويثني على أهلها وتهوي إليها الملائكة وتدعو الملائكة إلى أهلها وتتغشى الرحمات أهلها وتتنزل السكينة على أهلها ويغفر رب العالمين لأهلها، ومن جلس فيها حتى لحاجة يغفر له كرامة لهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهذه العبارة الأخيرة في الحديث دليل على فائدة صحبة الصالحين. الرجل جلس في مجلس العلم لا لطلب العلم وإنما لمصلحة من مصالح الدنيا، ومع ذلك شملته المغفرة. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، مصاحبة الصالحين كلها خير. ألا تروا أن الكلب لما صحب الشباب الصالح الذين آووا إلى الكهف ذكره الله في القرآن وأجرى عليه نفس الكرامة التي جرت عليهم؟ قال سبحانه: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم، الأدب الثاني من آداب المجالس اختيار رفيق المجلس. لا تجالس إلا أهل الصلاح والتقى، لا تجالس أهل الضلال والغواية والفسق والهوى، لا تجالس إلا الصالحين، لا تضيع وقتك مع البطالين. وذلك لأن الجليس يتأثر بجليسه، والصاحب يتأثر بصاحبه، والعرب قالوا: الصاحب ساحب، والأخلاق معدية، والطباع سراقة. ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه الألباني: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا تجالس أهل الهوى، أهل الزيغ والضلال، لا تجالس إلا أهل التقى والصلاح. الصاحب ساحب، والطباع سراقة، والأخلاق معدية، والمرء على دين خليله. هذه امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وعرضت نفسها عليه عرضا رخيصا، قال: معاذ الله، أعوذ بالله. فلما حاولت أن تجبره على هذا الفعل وولى منها هاربا وتعلقت بظهره وقطعت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، ادعت الصلاح والطهر والتقى، فقالت لسيدها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ونفس المرأة لما جلست مع بعض النساء الفاسقات ورأينا يوسف وقطعنا أيديهن وبهرنا من جماله ومن وضاءته ومن قسامته ومن وسامته، ثم كأنهن قلنا لها: ما أصبرك على هذه المحنة، ما أصبرك على هذا الجمال. لما رأت منهن الفسق والضلال قالت بمنتهى البجاحة: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. ما الذي غير الكلام؟ الجلساء ادعت الطهر والنقاء ورمت بالبلية والتهمة على يوسف أمام زوجها وأمام الشاهد الذي كان من أهلها، لكنها لما جلست مع بعض النساء الفاسقات صويحبات الخنا بمنتهى البجاحة اعترفت. الجليس له أثر على جلسائه، والصاحب له أثر على أصحابه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من أدب المجالس ألا تجالس إلا أهل الصلاح والتقى، لا تدخل بيتك إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تجالس أهل الضلال والبدع والهوى والزيغ والفسق. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ليبين كرامة الجليس الصالح وخبث الجليس السيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح زي واحد بيبيع ريحة، زي واحد بيبيع عطور. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك يطيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه زجاجة عطر وطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني صحبة الصالحين كلها خير. ده زي واحد بيبيع ريحة، إما أنك تشم ريحته الطيبة أو يحذيك يطيبك هو هكذا بالمجان، أو تشتري منه زجاجة عطر، فأنت رابح على كل حال. وأما جليس السوء فكنافخ الكير زي الحداد، إما أن يحرق ثيابك يعني بناره، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. إما أن يحرق ثيابك بناره أو يخنقك بدخانه. فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تجالس إلا صالحا. هذا وقد جاءت أقوال السلف الصالح تحذر من مجالسة أهل الضلال والفسق والبدع. اسمع، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. قال عبد الله بن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، لا تجلس مع المتكبرين المنتفخين المنتفشين اللي ثلاث ارباع كلامهم أنا اشتريت سيارة بنص مليون، أنا اشتريت فيلا في أكتوبر بخمسة مليون، أنا اشتريت شاليه في العجمي باثنين مليون، أنا اشتريت فيلا في مارينا. مجالسهم كلها تقسي القلب، كلها عنطزة وعجرفة وكبر وانتفاخ بالباطل، ما يفكركش بربنا أبدا. كلها كلامها في الدنيا، في الدرهم، في الدينار، فلان باع، فلان اشترى، فلان ترقى إلى منصب كذا. شوف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. قال ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس أصحاب البدعة. وقال الفضيل بن عياض: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل فيقعد مع صاحب بدعة. كل هذه النقول من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح كتاب أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة. في مصيبة كبيرة كمان: إذا كان الجليس فاسقا، مجالسه تبقى فيها إيه؟ لن تسمع من الفساق إلا الخنا، إلا الكذب، إلا شهادة الزور، إلا الغيبة، إلا النميمة. وقد يصاحب ذلك تهاونا في الصلوات المكتوبات. واحد فاسق لما الأذان يؤذن له هقول لك قم نصلي، هيا نصلي، أبدا. قد يترتب جلوسك معهم على في شأن الصلاة في تهاونك بالصلاة. قال: ولذلك نجد كثيرا من الذين انتكسوا بعد إيمان والتزام كان سبب الانتكاسة مصاحبة البطالين ومصاحبة الفاسقين. وأنا أحذر النساء من مجالسة بعض النساء اللواتي ليس لهن كلام في المجالس إلا: فلان تزوج على امرأته، فلان طلق امرأته، فلانة فعلت مع حماتها كذا، فلانة اشترت، وغيبة ونميمة وغمز ولمز. معظم مجالس النساء مع الأسف لا تخلو من هذا الكلام، إلا من رحم الله من النساء الصالحات، والله تعالى يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إياك أن تجلس في مجلس فيه فسق، في مجلس فيه معصية، وإلا أنت وهذا الذي ارتكب الفسق والذنب في المجلس سواء، ما دمت لم تنكر، ما دمت لم تهجر هذا المجلس. إما الأدب الأول من آداب المجالس ألا يخلو مجلس لنا من ذكر الله. الأدب الثاني: إياك أن تجالس أهل البدع، أهل الفسق، أهل الضلال. لا تجالس، لا تصاحب إلا أهل الصلاح والتقى. الأدب الثالث من آداب المجالس: السلام على أهل المجلس عند القدوم وعند الانصراف. ناس قاعدة وحضرتك جاي مررت بهم، ألقوا السلام، ألقوا عليهم السلام واجلس. فإذا أردت أن تقوم سلم وامضي إلى حال سبيلك. روى أبو داود والترمذي وقال الألباني حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إذا مررت بمجلس فألقوا السلام. وسلام المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندناش صباح الخير، مساء الخير، جود إيفنينج، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش بونجور، ما عندناش هذه الفرنجة الفارغة. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكتب لك بها 30 حسنة، يكتب لك بها 30 حسنة. نعم، وإذا شئت أن تقول بعد تحية الإسلام صباح الخير، صباح الفل، لا بأس، لكن ابدأ أولا بتحية الإسلام. رابعا من آداب المجالس النهي عن المجالس المختلطة. أستاذ أحمد رايح يزور الأستاذ حسن، يجلس، يوم حسن صاحب البيت ينده على زوجته: تعالي يا أم محمد، ده أحمد صاحبي، صديق عمري، تعالي تعالي، هاتي الشاي وعودي معانا، سلمي عليه، فتصافحه وتجلس معهم. هذا كله حرام. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، قال: وإني لا أصافح النساء. رواه البخاري. وقال: لأن يطعن في رأس أحدكم عفوا بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث سنده جيد. وهذه المجالس المختلطة رجال مع نساء من غير النساء المحارم على الرجل حرام، لا تحل، لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. ليه؟ زمان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الرجال، ثم من وراء الرجال النساء، فيصبح أول صف في صفوف النساء قريب من آخر صف من صفوف الرجال. النبي اعتبر هذا القرب شر، مع أنهم في الصلاة ويصلون. أما المجالس المختلطة في النوادي وفي الجامعات وفي البيوت، هذه السلطة العائلية، هذه المجالس لا تحل. خامسا من أدب المجالس كراهية إقامة الرجل يعني أو المرأة من مجلسه ثم الجلوس في مكانه، واحد شايف نفسه له شأن يعدي على مجلس ناس قاعدة السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يقول له واحد قم قم ويجلس في مكانه. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ليس من الأدب، الكلام ده نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس في مكانه. طب الحكمة من هذا النهي إيه؟ الحكمة من هذا النهي النهي عن استنقاص حق المسلمين والأمر بالتواضع. تقوم فلان وتقعد مكانه ليه؟ ليه بتنتقصه؟ أنت زيادة عنه إيه؟ أنت ليه منتفخ ومتكبر ليه؟ المؤمن يجب أن يكون ذليل وسهل وهين ولين على إخوانه. ولكن ماذا لو أذن صاحب المكان؟ هل تزول عندها الكراهية؟ أنا قاعد كده مع 5 6 7 من طلبة العلم، دخل علينا مثلا الشيخ مثلا الحويني وألقى السلام، السلام عليكم ورحمة الله، فرددنا عليه التحية، وأراد أن يجلس حيث انتهى به المجلس كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ بي أنا حبا له وأدبا معه أقوم من مجلسي وأقول له والله لا تجلس إلا في مكاني. هل تزول هنا الكراهية؟ الجواب نعم، إذا تنازل صاحب المجلس عن مجلسه لغيره فلا مانع. وأما ما أثر عن عبد الله بن عمر ورواه الإمام أحمد أن ابن عمر مر بمجلس فسلم على الناس فقام له رجل من مجلسه ليجلس فيه ابن عمر، فقعد ابن عمر في مكان آخر، فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت؟ أنا قمت لك يا ابن عمر عشان تقعد مكاني، لماذا لم تجلس فيه؟ ما كان عليك لو قعدت؟ قال لم أكن أقعد في مقعدك بعدما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعت؟ قال جاء رجل إلى النبي فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله. قال النووي وهو يعلق على هذا الأثر الذي ورد عن ابن عمر قال وأما ما نسب إلى عبد الله بن عمر فهذا ورع منه، ورع، وليس قعوده في مكان الرجل الذي قام له حرام إذا كان قد قام برضاه. ولعل ابن عمر وجد أن الرجل قد استحى منه وقام له عن غير طيب نفس، فأراد ابن عمر أن يسد الباب ليسلم من هذا. لكن أنا أقول النبي نهى أن تقيم أحدا من مجلسه لتجلس في مكانه، أما لو أذن هو ورضي فلا بأس ولا مانع عندها. هنا مسألة مهمة جدا، يعمد بعض الناس إلى وضع سجادة الصلاة ونحو ذلك رغبة منهم في نيل فضل الصلاة في الصف الأول، فهل هذا من الشرع؟ دي مشكلة نراها في الحرمين، تلاقي السجاد محطوط قدامك وما فيش حد، هو الرجل بعث ولده الصغير، ابنه الصغير فرش 5 6 سجادات وما فيش حد موجود، يعدي 10 دقائق لا يأتي أحد، ربع ساعة نصف ساعة لا يأتي أحد، تأتي لتجلس يقول لك قم هذا محجوز. هل هذا من الشرع؟ هل هذا من الدين؟ ما حكم هذا الفعل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد في يوم الجمعة أو في غيرها قبل ذهابهم إلى المساجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل هو محرم. والنبي قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه الشيخان. فالمطلوب إذن من المسلم أن يسبق بنفسه إلى المسجد، يبكر ويأتي باكرا ليحظى بنيل الأجر العظيم في الصلاة في الصفوف المتقدمة، مش يبعث لي السواق بتاعه أو يبعث لي الخادم بتاعه أو يبعث لي ابنه الصغير يفرش كده مكان يشيل 20 واحد وهم يأتون قبل الأذان ب5 دقائق فيتخطون رقاب الناس ويؤذون الناس ويحتكرون أماكن في المسجد ليس لهم حق فيها. المطلوب أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم الفراش وتأخر فقد خالف الشرع من جهة تأخره وقد أمر بالتقدم، ثانيا من جهة غصبه لبقعة في المسجد كان من سبق إلى المسجد أولى بها منه. ثم إذا جاء متأخرا تخطى الرقاب، والنبي رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس لقد آذيت وآنيت، رواه أحمد والنسائي والحديث صحيح. ولكن هل لمن سبق إلى المسجد الحق في رفع هذا الفراش وفي الصلاة في مكانه؟ الجواب نعم له ذلك، لأنه سبق فهو أحق به من غيره، ولكن ينبغي أن يراعى ألا يتسبب ذلك في منكر يحصل مشاجرة وخناق في بيت ربنا، لا والله أعلى وأعلم. سؤال كمان، ولكن ماذا لو جلس أحد في مكان، واحد جه بدري جلس في الصف الأول في المسجد وبعدين انتقض وضوءه، أم خلع القلنصوة وحطها مكانه أو وضع السواك مكانه أو وضع كتابا في مكانه وقال لمن بجواره سأتوضأ وأرجع إلى مكاني لا يجلسن أحد فيه، هل له الحق في هذا المجلس؟ الجواب نعم، ومعنا نص في المسألة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. الأدب السادس من آداب المجالس التفسح في المجالس. أحيانا تجد الصف سيما في الحرمين ناس واقفة تصلي واحد فاتح رجله على الآخر كده فاتح برجل ناس يبقى فاتح حوض، ويمكن ياخد واحد على يمينه واحد على شماله، مش عايز ليه؟ ده رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. واحد جالس في الجمعة وعنده مساحة ممكن يقعد هذا الواقف في آخر المسجد من نصف ساعة، أخوك يا أخي تفسح له توسع له، هذا أدب من آداب المجالس بل من آداب الأخوة في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن تفضل. تفضل يا عبد الرحمن. اتفضل يا سيدي ارفع صوتك. السلام عليكم.
دلوقتي المقصد زي ما انت شايف
مش سامع يا اخوانا كويس.
نعم
اتفضل. طيب بارك الله نكمل الله يرضى عليكم. سادسا من آداب المجالس أنه لا يجوز التفريق بين اثنين في مجلس إلا بإذنهما. لو واحد يجي يسلم السلام عليكم روح حاشر نفسه بين اثنين، يا أخي لا يحل، استأذن الأول، خلي عندك أدب. النبي نهى عن ذلك. روى أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، والعلة قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة، فيشق تفريقك لهما عليهما، والمسلم مؤدب لا يؤذي أحدا. الأدب الثامن من آداب المجالس الجلوس حيث انتهى بك المجلس، وهذا من كمال الأدب، وعدم مزاحمة أو مضايقة المسلمين. أنا شايف ناس قاعدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسمحوا لي أجلس معكم؟ اتفضل أعد حيث انتهى بي المجلس، مش أرشأ نفسي في وسطهم أو أفرق بين اتنين أو أروح جالس في صدر المجلس، ما ينفعش. لما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه الألباني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، يعني به المجلس. السلام عليكم ورحمة الله. أم محمد من السعودية، أهلا وسهلا.
شيخ مصعد الله يجزيك خير يا رب.
يا رب وإياك.
شيخ مصعد، يعني أنا بس أقول لكم جزاك الله كل خير والله يعطيكم الصحة والعافية، وبس تدعوا لمصر الله يديكم الصحة والعافية، تدعوا لها ربنا يعافيها من اللي هي فيه.
حاضر، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن أهل مصر، وأن يزيح الغمة عن الأمة، وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. في اتصال يا أخواني ولا إيه؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك.
أقول حاجة من أداب المجلس ولا أقول سؤال اللي يعجبك؟
اللي يعجبك.
طب هقول بفضل الله حاجة بسرعة كده.
قول.
عايز أقول من أداب المجلس أن يوزع المعلم نظراته على كل تلاميذه، وأن يستمع إليهم بإصغاء حتى يفرغوا، وليس أجل وأعظم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم:
صحيح.
أفرغت يا أبا الوليد؟ وعمدة الأداب تبسمك في وجه أخيك مع الكلمة الطيبة الصالحة الفالحة، فهي على أرض الواقع تؤتي ثمارها الطيبة كل حين بإذن ربها. وأعظم أدب من أداب المجالس أن نعطي كل ذي حق الحق، ومن أحق الحقوق أن نعترف أن ما نحن فيه من خير وبشر وطمأنينة ما هو إلا لاتباعنا للحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع، وهناك الكثير، والإسلام كله أدب، ومن لم يصدق فليجرب ولا يبخل علينا بتبين النتيجة، فاللهم أدبنا بأدب الحبيب.
آمين.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
يا شيخ مصعب.
الحمد لله.
يا صراحة عم الشيخ عندي سؤال بس خلصك هيتقطع مني.
طب اتفضل يا حبيبي.
حد في الأول حاجة فيها كلمتين دول، ربنا يبارك فيها ويطول عمرها.
مش سامع كويس يا اخوانا، خليك معانا استاذ طارق. عندي سؤال ثاني.
والله حابب اسمع كل ساعه كلمتين دول ربنا
يبارك فيها. بيه؟ بيشكر الحاجه سناعه كلمتين دول؟ طيب يا سيدي، بارك الله فيك وفي الحاجه سناعه، جزاكم الله خيرا. طب نكمل، ربنا يرضى عليكم عشان الموضوع طويل، معلش يعني سامحوني يا اخوان. الادب التاسع من اداب المجالس النهي عن تناجي اثنين دون الثالث لو كان المجلس يقتصر على ثلاثة، أو المجلس يجلس فيه ثلاثة فقط، لا يحل أن يتناجى اثنان دون الثالث، هذا يحزنه ويثير في قلبه الشكوك، وسيعمل الشيطان عليه، والنبي نهى عن ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. طب ماذا لو كان في المجلس أكثر من ثلاثة، أربعة، خمسة، يعني أكثر من ثلاثة؟ لا بأس إن كان في المجلس أكثر من ثلاثة أن يتناجى اثنان، لما راه الشيخان علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا، يعني المجلس ما فيه أكثر من ثلاثة، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. الأدب العاشر من آداب المجالس النهي عن سماع الحديث بدون إذن. في ناس يا أخوانا غاوية لمع أكر، إحنا قاعدين في المجلس 10 مثلا، أنا بكلم اللي جنبي كده بهمس في أذني، تلاقي واحد إيه يرمي لك ودنه. الناس اللي غاوية لمع أكر هؤلاء الفضوليون الذين لا يعرفون هذه الآداب، هذا لا يحل. لما رواه البخاري وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. واحد يقول لك أما أنا شفت لك حتة حلم ولم يرى، ده كذاب وكذبه على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن أفر الفرى، يعني أكبر الكذب، إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. أما شفت لك حتة حلم وما حصلش، في الآخر ربنا يقول لك اعقد بين شعيرتين، مش تعرف ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الأنك، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة. ناس عايزك تسمع الكلام بتهرب منك، تتسمع ليه، تتنصت ليه؟ العقاب أن يصب الرصاص المذاب في أذن هذا الذي فعل هذا في الآخرة. قال: ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ. ولكن إذا كان كلام فلان مع فلان بصوت مرتفع، إذا كان الكلام جهرا فوصلني، هنا لا إثم عليك، خرجت من النهي. أو إذا أسمعاك برضاهما، هنا لا شيء عليك. الأدب الحادي عشر من آداب المجالس كراهية التجشؤ بحضرة الآخرين. إيه معنى التجشؤ؟ التجشؤ هو تنفس المعدة عند الامتلاء. التجشؤ هو إيه؟ اللي الجماعة العوام بيسموه، سامحوني يا أخوانا سامحوني، الجماعة العوام يسموا التجشؤ، يقول لك فلان يتجشأ، يعني بيتكرع. فتلاقوا كده ما عندوش أدب، طول ما وقعت في المجلس عمال شغال تجشؤ، يخليك عايز ترجع اللي في بطنك، يخليك قاعد وانت قرفان. تعلم الأدب يا أخي، والله ليس هذا من الأدب. روى الترمذي في سننه والبغوي في شرح السنة وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد يتجشأ كده تحس انه ايه، سارينة بتاعت عربية تريلا يهز المجلس. قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالتجشؤ في المجالس ليس من الأدب، وأقبح منه أن يضرط الرجل بحضرة الرجال عمدا، ليس من الأدب، ليس من الأدب. الأدب الثاني عشر من آداب المجالس النهي عن كثرة الضحك في المجالس. في ناس يقول فلان دمه خفيف قوي، فلان دمه سكر عسل، كل القعدة بتاعتهم سمعت آخر نكتة يبقى كذب، كل الكلام تريقة على الخلق ومحاكاة للناس يبقى كذب، كل المجلس ضحك وقهقهة وفلان يتقلب على ظهره من الضحك وفلان ايه ده؟ هل هذه مجالس المسلمين؟ ليس من المروءة أن يكون الضحك هو الغالب على المجلس. قليل الضحك يروح عن النفس ويبعث فيها النشاط، نعم، لكن كثير الضحك يميت القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني: لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. حتى احنا على مستوى الدعاء، بعض الدعاء يأخذون الدرس من أوله إلى آخره نكت وضحك وقهقها. والله لم يكن هذا من أدب النبوة في دروس العلم ولا في المجالس عموما. نعم كان النبي يمزح وكان يضاحك أصحابه بالحق، لكن هو الذي قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قليل الضحك يروح عن النفس ماشي، يبعث فيها النشاط لا بأس، لكن كثرة الضحك تميت القلب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث عشر من آداب المجالس، هناك مجالس في أحوال نهى عنها رسول الله، منها نهى النبي المسلم أن يجلس بين الظل والشمس. سعادتك قاعد على المصطبة بقى في بلدكم أو قاعد في البلكونة بتتشمس كده، رجلك في الشمس وجسمك في الظل، الجلسة دي نهى عنها رسول الله، الجلسة دي نهى عنها رسول الله. روى ابن ماجة في سننه وصححه الألباني عن بريدة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد بين الظل والشمس. طب ليه؟ لأن هذا فيه ظلم لبعض البدن، زي ما نهاك برضه أن تنتعل بنعل واحدة ماشي في الشارع، افردت جزمة اتقطعت اعمل ايه؟ اقلع التاني وامشي حافي. اما ان تنتعل في قدميك جميعا او تمشي حافيا، انما واحده لابسه وواحده حافيه ده ظلم لبعض البدن نهى الشرع عنه. زي ما نهى برضه عن القزع، الناس اللي بيحلقوا كابوريا جزء كده من الشعر محلوق والجلد ظاهر والشمس بترزع فيه والبرد الهوى عمال يخبط فيه والجزء الثاني مكسب الشعر، انت ظلمت بدنك، هذا ظلم، والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. قال نهى رسول الله أن يقعد بين الظل والشمس. برضو في قعدة النبي نهى عنها اللي هي ايه؟ انا عايزك تركز وتحاول ايه تعملها كده وانت قاعد عشان تعرفها. روى أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، إذا الشمال على الأرض ورا ظهره كده، وقد اتكأت على إليتي اليد اليمنى كده، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فهذه قعدة أيضا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من أدب المجالس ألا تقوم أبدا من مجلسك إلا بعد أن تقول دعاء كفارة المجلس. أنت قاعد في المجلس وبتذكر ربنا وعلى خير، يعني سبقت منك كلمة لا ترضي الله، سمعت كلمة لا ترضي الله، لا تقوم من هذا المجلس إلا وقد كفرت عن هذا الذي كان منك في هذا المجلس بهذا الدعاء. روى أبو داود وأحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس، خد بالك، من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم يعني من مجلسه سبحانك ربنا وبحمدك، في رواية سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. الله أكبر. يبقى أي مجلس يا أخوانا يكون على ذكر الله عز وجل لا يخلو من ذكر الله أبدا، لا يخلو من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نجالس البطالين والفسقة والمبتدعة، لا نجالس إلا الصالحين. إذا مررنا بمجلس نسلم ونجلس حيث انتهى بنا المجلس. لا تقيم رجل من مجلسه وتجلس في مكانه، نهى النبي عن ذلك. عليك يا عبد الله إذا أردت أن تقوم من مجلسك أن تقول كفارة المجلس، لا تقعد بين الظل والشمس، لا تقعد قعدة المغضوب عليهم، تحط يدك الشمال ورا ظهرك كده وتتكئ على اليمنى ورا ظهرك برضو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا قلت هذه الكلمات غفر لك ما كان في مجلسك من لغط. وبهذه الكلمات نختم هذا المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. والله أسأل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا فرد كيده في نحره، فرد كيده في نحره، وزلزل وافضح وأخزه، وأرنا فيه آية من آياتك. اللهم انتقم من جزار سوريا، اللهم خذه كما أخذت القذافي، أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم رحماك رحماك بإخواننا في الصومال وفي مالي وفي بورما وفي كل مكان يا رب، وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. آمين آمين. خطبة الجمعة غدا إن شاء الله تعالى في مسجد أبي المعاطي في العبور الحي الأول خلف المجمع الإسلامي. أسأل الله أن يبارك فيكم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني نفضي قرآني.